إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يذكر الله تبارك وتعالى قريشا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وهو في مكة، يقيم عليهم الحجة بأنهم ينبغي أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يعبدوا ربهم بآية قصيرة آياتها قليلة. يقول تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذكرهم بهذه النعمة أنهم يتاجرون شتاء وصيفا آمنين. ثم ماذا يقول تبارك وتعالى؟ فليعبدوا رب هذا البيت. البيت هذا كان معظما في الجاهلية، وكان القائمون عليه قريش. فليعبدوه، يعبدوا رب هذا البيت، وهذا ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أتاهم بنعمتين عظيمتين. فليعبدوا رب هذا البيت، لما يا رب؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربكم أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، فيجب عليكم أن تعبدوا هذا الرب. أستشهد بهذه الآيات التي أقامها الله تبارك وتعالى حجة على قريش بأن الأمة أعظم ما تحتاج إليه نعمة الأمن، نعمة الأمن مع رغد العيش، ورغد العيش متوفر ولله الحمد في بلدنا. تبقى نعمة الأمن عباد الله. هذه النعمة كغيرها من النعم، إن لم نحافظ عليها تزول. كل نعم الله تبارك وتعالى، كل النعم على الأفراد وعلى الأمم إن لم يحافظوا عليها تزول. الله تبارك وتعالى يذكر ذلك في الأمم فيقول: وضرب الله مثلا قرية، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ما الذي حصل؟ كفران النعمة عدم الشكر وعدم المحافظة عليها. كفران النعمة، إنما يقال أن هذه الأمة كفرت النعمة أو هذا الشخص كفر النعمة، معنات هذه الكلمة أنه لم يقم بحقها ولم يحافظ عليها. شكر النعمة يقابلها كفر النعمة. وقد تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، فالشكر عكسه الكفر في هذه الحالة، وليس الكفر والإيمان. الشاهد، يقول الله تبارك وتعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الذي يكفر النعمة بدل رغد العيش ماذا يأتي؟ شدة العيش والجوع، وبدل الآن ماذا يأتي؟ الخوف. فأذاقها الله لباس
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الشاهد عباد الله أن نعمة الأمن نعمة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليها. كيف نحافظ على هذه النعمة؟ لا شك أن المحافظة على هذه النعمة مسؤولية الراعي والرعية. المحافظة على الأمن مسؤولية الراعي والرعية. ينبغي أن يحافظ على أمن قريته وبلده ومكانه، هذه النعمة العظيمة التي ينبغي أن نعرف قدرها. أما الرعية عباد الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلتفوا حول إمامهم ووليهم وألا يخرجوا عليه وإن كان ظالما. الالتفاف حول الإمام لا يكون في حال أنه يكون عادلا ويكون مقصدا ويكون يوزع الخيرات لا، هذه من باب أولى، ولكن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتفوا حوله وإن كان ظالما، لا أقول كافرا، وإن كان ظالما ينبغي الالتفاف عليه. وذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من رأى منكم أو من كره من أميره شيئا فليصبر. نكره هذه القسمة، نكره هذا الحكم، نكره هذا التصرف، نكره توزيع الثروات، نكره الواسطات، نكره أيا كان، فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: اسمع وأطع في عسرك ويسرك. لا تطع إذا أعطيت من الدنيا، وتعصي إذا منعت من الدنيا، هذا ينكر الدنيا ولا ينكر الحق. كثير من الناس إذا أعطوا من الدنيا سكتوا، وإذا منعوا من الدنيا غضبوا وخرجوا وتظاهروا وعملوا. لما؟ هل أنت تخرج لأجل الدنيا أم لأجل الدين؟ قال: لا، لأجل الدين، حتى نصلح الإمام. إذن إذا أعطاك الإمام لما تسكت؟ هؤلاء يخرجون لأجل الدنيا. أقول حتى وإن كانت النية صافية ويريدون الإصلاح لا ينبغي الخروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. إيش يعني أثرة عليك؟ قرب أناسا ولم يقربك، أعطى أناسا ولم يعطك، رفع أناسا ولم يرفعك، فضل أناسا وأبعدك، ظلمك، حاكم ظالم. اسمع وأطع، اسمع وأطع. فيقول: وإن أكل مالك وضرب ظهرك لا زال مسلما وظالما. وهذا كان هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، كابن تيمية وأحمد بن حنبل، فقد سجنوا وضربوا وجلدوا وحبسوا ومنعوا، وما دعوا يوما إلى أن يخرجوا على حاكم مسلم. أقول: واجب الرعية السمع والطاعة والالتفاف وعدم الإشاعات وعدم التحريض وعدم التغريض وعدم الكلام على المسؤولية الأعظم على الإمام. ما الذي يجب على الإمام؟ على الإمام عباد الله أن يعدل، على الإمام أن يقيم حدود الله، على الإمام أن يحاسب الكبار قبل الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لا إن يقام حد من حدود الله يا أخي اقطع يد السارق، يا أخي اقتل القاتل، يا أخي ائت على يد الظالم وإن كان من كان. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما أتاه حبه وابن حبه أسامة بن زيد ليشفع في تلك المرأة المخزومية من علية القوم، ابن عائلة، بنت عائلة ومركز وهيبة ولكنها سرقت. أراد أن يشفع لها أسامة، حتى كيف بنت عائلة ومكانة ورزانة تقطع يدها يا رسول الله؟ غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ماذا قال؟ قال إنما أهلك من كان قبلكم، من أسباب الهلاك، من أسباب ذهاب الأمم، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف هربوه، طمموا عليه، سربوه. كلا، كانوا هؤلاء إذا قال سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوا. هذا يهلك الأمم عباد الله. ينبغي أن يقام الحد على الكبير قبل الصغير حتى يكون عبرة. للأسف الشديد في بلدنا لا هيبة لقانون ولا تطبيق لأمر، حتى الصغار أصبحوا يتعدون على القوانين. أصبح الظاهرة القتل في الأسواق، أصبحت القتل في الأجهزة، في بالأسلحة، أصبحت قضايا التهريب اليومية، أو أصبحت قضايا، كل ذلك منتشر في بلدنا، أنه لا تطبيق جاد وحازم للقوانين وإن كانت وضعية. نحن لا ندعو إلى القوانين وضعية، ولكن ندعو إلى تطبيق حدود الله تبارك وتعالى. مسؤولية الإمام أن يطبق حد الله عز وجل، ولئن يطبق حد من حدود الله خير لكم من أن تمطروا 40 يوما. تمطروا 40 يوما عباد الله في بقياس أهل الصحراء وقريش وغير ذلك ثروة عظيمة، خير لكم من 1000 بئر نفط، خير لكم من 1,000,000 برميل نفط، أن تقيموا حدا من حدود الله عز وجل. لما؟ لأن حدود الله عز وجل تبقي أمم وتحافظ على الأمن. فأقول مسؤولية الرعية الالتفاف حول الراعي، ومسؤولية الراعي العدل وإقامة حدود الله، بذلك تبقى الأمم ونحافظ على الأمن. وبلدنا عباد الله الكويت هنا لسنا في مأمن من الغدر، ولسنا في مأمن مما يدور حولنا، ووالله إنهم يتآمرون علينا ليل نهار، أناس يسكنون بيننا وقلوبهم في بلاد أخرى، يأكلون من خيرات هذا البلد ويمكرون به ويريدون به الشر، وذلك أن عقيدتهم في بلد آخر وقلوبهم في بلد آخر، ويحبون أن يروا أعلامهم ترفرف في بلادنا وفي الحرم الشريف في مكة، شرفها الله وأعزها ونصرها. أقول ينبغي أن ننتبه إلى أن هؤلاء بيننا، فلا ينبغي أن نسمع للإشاعة، ولا ينبغي لنا أن نحادد الحكام، ولا ينبغي لنا أن نسكت عن هؤلاء، بل ينبغي أن نكون مسؤولين عن أمننا. فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة، إن لم نحافظ عليها ذهبت. لا أحد يضمن أمن البلد أبدا، الأمن بيد الله عز وجل، وجعل له أسباب، أسبابه التي ذكرت، نشكر النعمة نحافظ عليها رعية وراء، نريد بكل ذلك أن نحافظ على هذا البلد حتى نعيش آمنين. إذا ذهب الأمن عباد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله في تلك الحالة، إذا ذهب الأمن لا أمن لك على مالك ولا على عرضك، بل وعبرة لنا في كل البلاد حولنا، لا تستطيع أن تقيم صلاة في مسجد ولا جمعة في جامع، ولا تستطيع أن تخرج من بيتك آمنا على نفسك وعلى أهلك. فأقول فلا ينبغي لنا أن نفرط بهذه النعمة، بل ينبغي أن نحافظ عليها جميعا أئمة ورعية حتى يديمها الله تبارك وتعالى علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا عباد الله أن للعلماء الربانيين دورا في حفظ الأمن ينبغي أن يرجع إليهم فيما شاك واشتبه من الأمور. عباد الله لا ينبغي أن يأتي كل واحد منا ونحن حتى دون أن نكون طلبة علم ويخرج علينا كل يوم أحدهم في الفضائيات ويفتي بما يفتي. فقد ابتلينا في هذا الزمان بخروج الدواعش الخوارج كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن ننتبه ونرجع إلى العلماء الربانيين وأن نتوقف عن الطعن في العلماء وأن نسمع إليهم، فهم المرجع حال تشابك الأمور واشتباهها على عامة الناس. نسمع لهم وإن كنا ننكر بعض الأشياء فإنهم أعلم بأحوال أمتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ينبغي أن يكون المؤمن ومن باب أولى الأمة على حذر من أن يؤتى من ذات المصدر مرتين. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وقد لدغنا مرة ولدغنا مرة ولدغنا مرة من فئة تتربص بنا شرا، فلا ينبغي أن نتهاون مع أناس يريدون لنا الشر، بل ينبغي أن يطبق عليهم القانون كاملا وبشدة وبحزم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. فإنهم يعيثون في الأرض فسادا ويعيشون بيننا آمنين، بل ويصلون إلى أعظم المراكز. فلا ينبغي على ولاة الأمر أن يوقفوا هؤلاء الذين جعلوا ولايتهم وطاعتهم لغير هذا البلد ويضرب عليهم من يد من حديد. وقد قال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة. فالحكيم يتعب من المرة الأولى، وهؤلاء كادوا بنا شرا مرة ومرتين وثلاث ولم يتوقفوا، والله لن يتوقفوا ولم يعتبروا إلا أن تؤخذ على أيديهم وتقطع الأيدي وتضرب الأعناق ويجدوا جزاء صارما وحكما حازما في ذلك الوقت ربما يتعب، لأن وراءهم أموال، وراءهم دعاة ضلالة، وراءهم دول تسندهم حتى يكيدوا بالإسلام والمسلمين. وأختم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قتادة رضي الله عنه قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو اتبعنا هدي الصحابة والعلماء الربانيين الذين ينتهجون نهج الصحابة لكنا على خير في بلدنا وفي أمتنا وفي ديننا، ولا نقتر بما يقال من الأقوال في الخروج وفي الطعن بالأمراء وغير ذلك. يقول: وقد جعل الله عندك علما وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم. والعراق بلد فتنة منذ أغبر الأزمنة ولا زال إلى اليوم. فيقول: على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك الذين يطعنون بأمرائهم وإن كانوا ظلما وإن كان فيهم من الظلم ما فيهم، قال: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه، فقال رجل من أهل البادية وقيل رجل من أهل العراق، قام من وراء الصف فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل. يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنون أنهم بهذا يقول كلمة الحق حتى مع رسول الله، لا يتوقف عند حد، لا يتوقف عند أمير ولا عند ولي ولا عند قاض ولا. قال: إنك لم تعدل يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي أخا لهذا، يعني له إخوان وأمثال في أمتي سيظهرون دائما إلى قيام الساعة، سيظهر هؤلاء الدواعش وهؤلاء الخوارج بأسماء مختلفة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرجوا فاقتلوهم، كلما خرجوا فاقتلوهم، كلما خرجوا فاقتلوهم 3 مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول عباد الله، هناك خطر من الدواحش والخوارج، هناك خطر من أولئك الذين قلوبهم في بلاد أخرى، هناك خطر من كل جهة، ينبغي أن ننتبه ونحافظ على أمن بلدنا، لعل الله تبارك وتعالى يديم علينا هذه النعمة. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل حسراتنا، واستر عوراتنا، وأمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم صادقين بها، اللهم مخلصين بها، اللهم لا نريد بها إلا وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين جميعا، اللهم وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمعهم على هديك، على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن سفك دماء المسلمين حيث كان يا رب العالمين، اللهم عليك بمن هتك أعراض المسلمين حيث كان يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين خذهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واحقن دماء المسلمين، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم، وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة.